في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.
الحمد لله أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أم سلمة رضي الله عنها وزوج النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت في مكة وكانت لم تزل زوج لأبي سلمة رضي الله عنه أراد أبو سلمة وأم سلمة أن يخرج فارين بدينهما إلى المدينة وعند خروجهما جاء أهل أم سلمة فقالوا غلبتنا على نفسك فلا تغلبنا على ابنتنا فأخذوا منه زوج أم سلمة فجاء أهل أبو سلمة وقال غلبتونا على ابنتكم فلا تغلبونا على ابننا فتنازعوا في سلمة فشطروه نصفين فظلت أم سلمة لأيام وأسابيع تخرج على طريق مكة إلى المدينة تبكي من صبيحة النهار إلى غروب الشمس وقد تركها زوجها أبو سلمة وقد تفسخ ابنها حتى جاء رجل إلى أهلها فقال ما شأنكم بها دعوها تذهب لزوجها فخرجت في الطريق من مكة إلى المدينة امرأة وحيدة فريدة في صحراء قاحلة
لا ضرع فيها ولا ماء ولا أنيس ولا جليس، تريد أن تذهب إلى المدينة تلحق بزوجها. امرأة في وسط الصحراء وحدها تخرج تخوض مسافة قطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في 10 أيام، في 10 أيام. فنظر إليها رجل مشرك وهو عثمان بن طلحة، فقال لها إلى أين؟ قالت إلى المدينة. فقال والله ما لهذه مطرك. فأناخ الدابة وحمل المرأة على الدابة وانطلق بها يسير 5 أيام ب6 ليال ليوصلها إلى زوجها في المدينة. حتى إذا وصل إلى مشارف المدينة فقال زوجك في هذه القرية، فأناخ الراحلة وابتعد حتى نزلت المرأة ثم انطلق عائدا. قالت أم سلمة رضي الله عنها: ما وجدت صاحبا خيرا من عثمان، كنت إذا أردت النزول أناخ الراحلة وانطلق بعيدا حتى لا يراها وهي تنزل، يضع لها الطعام وينطلق بعيدا. 5 أيام ب6 ليال مع امرأة في صحراء لا يراهما إلا الله، لم يرى منها ظفرا ولا شعرا لمجرد أن هذا خلق من أخلاق الإسلام في زمن انهدمت فيه كل بنايات الأخلاق، وعشنا في جاهلية ما أسوأها من جاهلية. إنه خلق مفتقد يسمى خلق المروءة. عندما تنظر إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، مدرسة الأخلاق، التطبيق العملي لأخلاق الإسلام كما وصفته عائشة رضي الله عنها، فقالت كان خلقه القرآن. تطبيق عملي لأخلاق الإسلام الذي صارت سمة الإسلام تهدم كل الخير، كل المبادئ، لا شرع ولا خلق ولا دين ولا قيم ولا شيء إطلاقا. عندما تسير في شوارع المسلمين أحيانا من كثرة الصدمة يحدث لك نوعا من أنواع الذهول فلا تدري ما تقول. فكل ما نحتاجه بعث أخلاقي، بعث أخلاقي لقيم وأخلاق إسلامية، ليعود الإسلام مرة أخرى يفوق الأمم بالأخلاق. فنحن لا نفوق الأمم لا بعدة ولا بعتاد ولا بعدد، وما انتصرت أمة الإسلام أبدا بعدد ولا بعدة، ولكن انتصرت بدين قوامه أخلاق، قوامه دينا قيما، دينا قيم. أي تلك القيم؟ إن لما انفتحت الدنيا وصار مجتمع الملتزمين مجتمع مفتوح يتعامل مع الناس في الطرقات وفي البيوت وفي البيع وفي الشراء، بل انفتحنا على العالم عن طريق وسائل البث المباشر، صار كل ذلك يؤثر في أخلاقنا، يؤثر في قيامنا. فصار كثير من الناس يفقد قيمه لأنه يتعامل مع الناس، يفقد أسس الأخلاق لأنه تعامل مع الناس، فاضطر مع معاملته أن ينزل إلى أخلاقهم وإلى أخلاقهم وقيمهم فيتعامل بها. لذا ينبغي لمجتمع الملتزمين أولا ومجتمع المسلمين أصلا أن يعود إلى بناء قيم أخلاقية، بناء قيم أخلاقية يقوم عليها أساس المجتمع، فيكون أساس المجتمع خلق. أكبر خلق لا بد أن يتداول ويكون أصلا من أصول الأخلاق هو خلق المروءة. عندما تتأمل خلق تعريف خلق المروءة عندما تتأمل تعريف خلق المروءة فخلق المروءة هو اسم جامع لكل ما يحبه الله والشرع والناس من الأقوال والأفعال، وكل خلق يوجب المدح، فأي خلق من الأخلاق الحسنة يقع تحت مسمى المروءة. ستتطرق في شوارع المسلمين رجلا، ترى رجلا يجري بابنه مريضا ولا يلتفت إليه أحد، ترى رجلا كهلا شيخا لا يستطيع أن يعبر الطريق، يكاد يدهسه الناس بسيارتهم ولا يعبر به الطريق أحد، ترى سيارة معطلة يدفعها رجل لمسافات طويلة وكل ينظر إليه ويتركه ولا يفكر أن يدفع معه السيارة أحد. سلت على المستوى الشخصي في كثير من المحن والبلايا تقف وحيدا تنظر أين أهل المروءات، أين من يقف يعينك في بنيتك، أين من يأخذ بعضيك ليقيمك في المصيبة، فلا تجد أحد. كل ذلك لأننا فقدنا المروءة. إن عثمان بن طلحة وهو كافر يقوم بما أوجبته عليه المروءة، فيحمل امرأة قد يعرف اسمها وقد لا يعرفه، يسير بها في صحراء قد تكون مهلكة، لمجرد أن هذه هي المروءة. فلا بد لنا أهل الإسلام أن نكون نحن أهل المروءة، فيرى من أخلاقنا من يدفع غيرنا ليقتدي بنا، فنحتاج تلك المروءة، نحتاج تلك المروءة. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبس ثوبا تهديه إليه المرأة وهو في حاجة إليه، فيقول رجل من الصحابة اعطني هذا الثوب، فيدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته فيخلع الثوب ويعطيه للرجل. انظر إلى تلك المروءة، ثوب هو محتاج إليه، رجل يقول اعطني هذا الثوب، فيدخل بيته فيخلعه وهو محتاج إليه، هي عين المروءة. إنك إذا سألك إنسان مالا فأول شيء تفكر فيه أن تقول لا. إذا رأيت محتاجا إلى ثوب وأنت حافظة ملابسك تكاد تشتكي من كثرة الملابس، فإنك تبحث عن الأردأ والأسوأ لتتصدق به. فنحتاج أن نعيش مع المروءة، أن المروءة شيء جميل، مروءة هي كمال أخلاقي تنظر إلى ما يحبه الله والشرع والناس وما يوجب المدح فتفعله، وتنظر إلى ما يكرهه الله والشرع والناس فتتركه، وما يوجب الذنب فتتركه. لذا عندما تتكلم عن المروءة، هل المروءة شيء سهل؟ أبدا. إن المروءة معناها بذل النفيس والغالي للناس، معناها أن تبذل كل وقتك وجهدك ومالك للناس ولا تنتظر من الناس أحد، ولا تنتظر من الناس شيئا حتى المدح. فإن مروءة الرجل لا تدعه ينتظر أن يمدحه أحد على أي شيء، لأنه لا يتعامل مع الناس، إنما يتعامل معه
الله. فأنت تطلب مرضات الله عز وجل في الناس. أنت تفعل ذلك كله ابتغاء مرضات الله. لذا عندما تتكلم على أقسام المروءة، أول قسم من أقسام المروءة مروءة الرجل مع نفسه. مروءة الرجل مع نفسه هو حملها على كل الأخلاق الحسنة. إذا أردت أن أكون رجلا ذا مروءة فلا ينبغي أن يجرب علي كذبا قط، لأن هذا ليس من المروءة. وإن كان الصدق فيه مهلكك أبدا، لا ينبغي أن يكون رجلا ذا مروءة كذاب. وأشهر من اشتهر بالمروءة الأحنف بن قيس. سئل الأحنف: أكذبت؟ قال: نعم مرة. قال: نعم مرة. مرة واحدة في حياته يكذب. عندما قرأت الخبر صدمت. إذا أردت أن أحصر كذباتي في اليوم، كم كذبة أكذب؟ وهذا الرجل واحد. لما قلت ذنوبهم علموها، ومن كثرة ذنوبنا لم نعرف. ما تلك الكذبة؟ إنه يجلس أمام الفاروق عمر أمير المؤمنين الزاهد، اشترى ثوبا بمبلغ فخشي من درة عمر رضي الله عنه، فأسقط نصف ثمن الثوب. انظر إلى تلك الكذبة التي نمارسها في يوم آلاف المرات. لذا المروءة حمل ثقيل. ومن أبسط تعريف المروءة أن المروءة تكون لك حابسة على الخطأ والوقوع في المعصية، والوقوع عن كل ما يشين، وعمل كل ما يتجمل. فأنت تراقب الله في الخلوات، وتراقب الناس في العلانية. لذا قال من تعريف المروءة: ألا تفعل وأنت خاليا ما تستحي عن فعله أمام الناس. انظر إلى المروءة، ألا تفعل وأنت خاليا. هذه مروءتك مع نفسك، مروءتك مع نفسك. ألا تفعل وأنت خاليا ما تستحي أن تفعله أمام الناس. هذه مروءة الرجل. فهو لا بد أن يكون حسن الخلق وكمال المروءة أولا مع نفسه. هي المروءة شاقة صعبة، أنك تظل تضع قيم لا أكذب، تبذل مالك للناس ولا تطلب مالك، تخدم الناس ولا تنتظر أخدم، تعطي الناس كل شيء ولا هي المروءة. ثم مروءة مع الخلق. مروءة مع الخلق أن كما قالوا في تعريف حسن الخلق: بذل الندى. بذل الندى أن يكون الإنسان لينا. أهل الجنة كل هين لين سهل. أهل الجنة كل هين لين سهل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن كالجمل الأنف. الجمل اللين إن استنيخ استناخ، جئت لتقول له نخ اقعد، وإن استقيد استقاد، يألف ويؤلف له. انظر إلى تشبيه المؤمن. عندما تنظر إلى وجوه بعض الملتزمين وتبسمك في وجه أخيك صدقة، تلتمس منه بسمة فلا تجد منه إلا اكفرارا وعبوسا. أين تبسمك في وجه أخيك؟ إنها أبسط أخلاق الإسلام ألا ترى إلا متبسما. فالرجل من الصحابة رضوان الله عليهم يقول: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي. أين تلك البسمة؟
التي أراها في وجه أخي فترفع عني أعباء الحياة، أركن إليه وأسكن إليه.
بذل الندى،
أن يكون الإنسان كالسماء إذا نزل منها الندى ينزل فيفيض خيره على الناس أجمع. ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فمنع الرقى. أبو بكر يتصدق بماله كله، قيس بن سعد كل يوم يطعم 400 رجل اللحم والثريد. منادى مناد هلموا إلى عشائكم. قيس بن سعد ابن عبادة كان في غزوة مع أبو بكر وعمر، فلما نفد ماله صار يستخرج ليذبح ويطعم الناس. فقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لا نشتكيه لأبيه. فلما ذهب إلى سعد بن عبادة قال انظر أبو بكر وعمر يبخلان علي ابني، يبخلان علي ابني. هذا هو الكرم، بذل الندى، ألا يرى منك إلا الخير ولا يسمع منك إلا الخير. لذا قالوا في تعريف المروءة في السفر، قالوا جمال الثوب لئلا تقع العين إلا على حسن منك. قالوا في تعريف المروءة في الحضر، حسن الكلام وكثرة الذكر وإلف المساجد، بذل الندى وكف الأذى ألا يصل أذايا إلى أحد، وتحمل الأذى، تحمل الأذى، أن الأصل في الناس الأذى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعامل الناس وتصبر على أذاهم. لذا في مثل تلك الحقبة، في مثل تلك الفترة، في هذا الوقت حد تحديدا وحتما لابد لكل منا أن يعود إلى المروءة مع الناس، أن يعود إلى المروءة مع الناس، مع الناس أجمعين، لأن هيئة الالتزام صارت تهمة، فأصبحنا نعامل الناس بالمروءة، نعامل الناس بالمروءة لندعوهم إلى ديننا. إن دور المسجد صار دورا محدودا، لأن أكثر الناس يهجر المساجد، ولم يبق إلا المعاملة في الأعمال وفي الأسواق وفي البيوت وفي الشوارع وفي وسائل المواصلات. فأنت تدعو الناس بمروءتك، هذه هي عين الدعوة، هذا هو الذي قام به سيد البقر صلى الله عليه وسلم لما كان ينزل إلى الأسواق فيقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يذهبون التجمعات والمنتديات، بل يخرج إلى الطائف فيدعو لدين الله. نحتاج إلى المروءة، ثم المروءة مع الحق سبحانه، المروءة مع الحق سبحانه وتعالى، أنك تراقب الله عز وجل فلا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. هذه هو عين المروءة مع الحق، مع رب العزة عز وجل، أنه أمر ونهي، إياك أن يفتقدك ربك حيث أمرك، إياك أن يراك الله عز وجل حيث نهاك. فصارت المروءة مع النفس، صارت المروءة مع الخلق، صارت المروءة مع الله عز وجل. وأنواع المروءة، أول نوع من أنواع المروءة مروءة اللسان. انظر إلى رب العزة عز وجل وهو يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا فظا غليظ، ما أكثر ما تلقى من حجارة في وجهك. أين الأدب مع المخالف؟ أين فقه التعامل مع المخالف؟ ألا يسعنا أن ندعو مخالفينا بأخلاقنا قبل أن نقيم عليهم الحجة أنهم من أهل الضلال، أنهم من الخوارج، أنهم من الفسقة. لماذا لا ندعوهم بأخلاقنا فيكونوا معنا؟ هل نحن أمرنا؟ هل نحن أمرنا بإصدار الأحكام على الناس فنكون قضاة مجلدين، أم أمرنا بأن ندعو الناس إلى دين الله؟ ومن أحسن قولا ممن أسلم وجهه إلى الله وهو محسن، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. نحتاج أن ندعو الناس بأخلاقنا. عندما تأمل المشهد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على كفاعة يتنازعون في الحجر الأسود أين يضعوه، فيقول أول داخل من باب الحرم نحتكي إليه، فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول رضينا بحكم الصادق، رضينا بحكم الصادق الأمين. هل من مروءتنا أن يتكلم عوام الناس علينا فيرضون بأحكامنا لأننا بذلنا مروءتنا لهم؟ هل من حسن أخلاقنا إذا أخبرنا الناس بشيء ألا يكذبون؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وقف على جبل وجمع بنو عبد المطلب وبنو هاشم فقال لهم: أرأيت لو أخبرتكم أن خلفا أن خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك. هذه هي المروءة، هذه هي عين المروءة، ألا يقع منك نقص أخلاقي، ألا تهدم أساسا من أسس الأخلاق، ألا تهدم مروءتك بكذبة. فمروءة اللسان هو بسطه، بسطه وحلاوته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر في حديث جميل قال: لين الكلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. قال: ألين الكلام، قال ألين الكلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام فادخلوا جنة ربكم بسلام. أين لين الكلام؟ إذا دخلت إلى البيوت أين لين الكلام؟ إذا رأيت الرجل وزوجه والرجل وأبيه والرجل وأمه والرجل وأخته والرجل وأخيه أين لين الكلام؟ فالمروءة مروءة لسان، أن تبسط لسانك، أن تقول ما يحب الناس أن يسمعوه في غير نفاق ولا مداهنة، بل هناك مضارعة. لما دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم تبسط معه في الكلام، فلما خرج قال: بئس أخو العشيرة. مضارعة ليس خوفا ولكن دعوة إلى دين الله. فالمروءة في اللسان، المروءة في المال، بذل المال للدعوة لدين الله. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رجل غنما بين جبلين على الإسلام، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رجل غنما بين جبلين وكان يظل الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهلة في شهرين لا يوقد في بيته النار. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل الحسد إلا في اثنتين، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه على هلكته في الحق. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: يفعل به هكذا عن يميني أمامي، وهكذا عن يميني، وهكذا عن شمالي، وهكذا عن خلفي، ولكن بحق. مروءة الجاه، الوجهاء الذين لهم وجاهة يتصدرون لقضاء حوائج الناس، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجة. حاجته. من سعى في حاجة أرملة أو مسكين كأنما اعتكف في مسجده هذا، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، شهرا. هذه مرؤة جاه، وأنواع المرؤات كثر. نحتاج إلى المروءة، نحتاج إلى المروءة لإعادة بناء قيم وأخلاق يرتفع بها بناء الإسلام. أحتاج أن أكون ذا مروءة أنا، ولا أنتظر مروءة الآخرين معي. فأنت مطالب أن تبذل للناس كل شيء، ولا تطلب من الناس شيء، ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. إذن المروءة هي فعل كل جميل يقبله الله والشرع والعرف والنهي، فعل كل جميل يوجب المن، وترك كل شيء، كل خلق، كل فعل يكرهه الله والشرع والناس ويوجب الذم، إنها المروءة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل المروءات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فالمروءة ثقيلة، ولكي أكون من أهل المروءة ماذا أفعل؟ ما العوامل التي ينبغي أن تكون في الشخص ليكون من أهل المروءة؟ أولا، المروءة تتطلب همة عالية، همة عالية من المرء ألا يرضى بالدنيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور، إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسفها. فأين صاحب الهمة العالية ذو المروءة؟ ذو المروءة الذي لا يرضى بالدون. لما ذهبت امرأة إلى محمد بن جعفر فقالت له: لي إليك حويجة. قال: اطلبي لها رجيلا. فأصحاب الهمم العالية لا ينظرون إلى الدنايا والسفاكف، ويترفعون عن مواطن الدناءة والخسة، يرتخون بأنفسهم عن تلك المواطن. لذا من العوامل المساعدة على أن يكون الإنسان من أهل المروءة منافسة أهل المروءات. انظر إلى عمر، رجل في بيته خال، رجل في بيته خال، ليس معه أحد ولا يراه أحد ولا يسمعه أحد، ولكن لما كان ذو نفس تحب المروءات وتنافس أهل المروءات، لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة قال: اليوم أسبق أبا بكر. هذه هي المنافسة، اليوم أسبق أبا بكر فيأتي بنص ماله. ولكن أهل المروءات لا يرضون لا يرضون أن يكون هناك أحد أعلى منهم مروءة، فيأتي أبو بكر بماله كله. ثم لتحصيل المروءة لا بد من مجالسة أهل المروءات، أهل الهمم. إن لما جالسنا التلفاز واطلعنا على الممثلين والممثلات والراقصين والراقصات واللاعبين واللاعبات، الأخلاق تسرق والطباع تسرق. انصرفت هممنا إلى تلك الهيئة أو المادة أو ونسينا المروءة. لذا مجالسة أهل المروءات
إن لم يكونوا على ظهر الأرض فهم في حواشي الكتب، في بطون الكتب، قد دارتهم الأرض وجعل لهم بطن الأرض مسكنا.
كان سفيان
إذا صلى صلاة انطلق.
فقيل له عبد الله بن المبارك، كان إذا صلى صلاة انطلق إلى بيته، قيل له لماذا لا تجالسنا؟
قال أذهب فأجلس مع محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه،
أذهب أجلس معه.
فتقرأ في تراجم السلف ومن سيرهم وأخبارهم ما يرفع همتك،
ما يرفع همتك ويعزز مروءتك ويقوي قلبك عن البذل ويصرفك عن دنايا الهمم.
عندما صارت كل مجالسنا كلام عن طعمة أو مدح للبسة أو تفريغ هم لشربة أو بحث عن دنيا، وليس من المروءة أن يتكلم الرجل عن بطنه أو فرجه في مجلس، ولكن مجالسنا صارت طعمة أو شربة أو لبسة فضاعت معاني المروءة.
فمجالسة أهل المروءات
ترفع العقيرة وتعلي الشأن وتشحذ الهمة، فنحتاج أن نجالس هؤلاء الناس.
ومن المعينات التي تعين الإنسان أن تعين الإنسان التي تعين الإنسان
التي تعين الإنسان على أن يكون من أهل المروءة صديق صالح، صحبة صالحة. انظر إلى أبو بكر لما صحب النبي صلى الله عليه وسلم ارتفع شأنه وعلى ذكره وعلت مروءته، فبذل ما له كاملا مرتين في سبيل الله.
كان أبو بكر رضي الله عنه
قبل الخلافة يحلب شياه العجائز،
فقيل له تتولى الخلافة وتتركها؟
قال لا والله لا أتركها.
هذا عمر
يخرج في الليل إلى بيوت أهل المدينة يتعسسهم، فيرى رجلا يجلس أمام خيمته وامرأة في الخيمة تئن.
ما شأنها؟
قال تبت. فيذهب فيأتي بزوجة أمير المؤمنين سكينة بنت علي رضي الله عنهما لتخدم المرأة، ويوقظ عمر رضي الله عنه الموقف فيتخلل دخان لحيته، ثم تنادي سكينة رضي الله عنها:
يا أمير المؤمنين وضعت المرأة.
هي المروءة مهما كانت مكانته فهو يخدم الناس.
ثم زوجة صالحة.
عندما أتأمل المشهد وأبو بكر يأتي بكل ماله، أين زوجه؟ إذا فكرت أن تتصدق، أين زوجك؟ المروءة نحتاج أن نفيها. لما سئل سفيان بن عيينة رضي الله عنه قال: ما من شيء إلا واستنبطته من القرآن. هل وجدت المروءة في القرآن؟ قال: نعم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.
خذ العفو،
أن يعفو الإنسان عن قدرة.
خذ العفو،
أن يأخذ من الأخلاق أحسنها. وما حاجتنا إلى أن نشيع خلق العفو. فرسول الله صلى الله عليه وسلم سب في نفسه وطعن في أهله وضرب وطرد ووضع سل الجزور على رأسه وهو ساجد، ولكن أين هؤلاء الذين فعلوا ذلك؟ وأين رسول الله؟
خذ العفو
وأمر بالعرف ما تعارف عليه الناس أنه حسن ووافق الشرع، نحتاج أن نتعامل به. فالعرف هو ما تعارف عليه الناس ورآه الشرع حسنا فنحتاج أن نتعامل به. وأعرض عن الجاهلين وما أكثر الجاهلين وما أكثر الجاهلين. قال علي: الناس ثلاثة: عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وباقي الناس همج رعاع أتباع كل ناعق.
خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.
نحتاج أن نعيش عن المروءة، أن نعيد البناء الأخلاقي للأمة مرة أخرى.
نحتاج
أن ننظر إلى معالي الأمور. نحتاج أن يكون كل همنا أن ننظر إلى موازين حسناتنا. قالوا أن من فوائد المروءة صون الحسنات.
صون الحسنات
أنك إذا عملت الناس بخلقي لم تفقد حسناتك. انظر إلى الرجل المفلس يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وقرآن وحج، ولكن أين نضع ذلك كله؟ يضيعه لسانه بسوء خلقه. فإذا بذل الإنسان المروءة بلسانه صان حسناته.
بل
المروءة من فوائدها أن يحب الله. فإن الإنسان إذا فعل ما يحبه الله عز وجل أحبه الله، وتوجب حب الناس. فإن من فعل ما يوجب حب الناس أحبهم الناس. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع أحد به إلا ويحبه. هذه الصفة الطاهرة. ما من أحد منا يقرأ في سيارهم إلا ويحبهم، لأنهم كانوا أهلا مروعة. الموضوع كبير يحتاج إلى مزيد بسط، ولكن لضيق المقام ولضيق الوقت أحيلكم أن تقرأوا عن المروءات فتكونوا من أهل المروءات. أسأل الله سبحانه وتعالى بأنه الله الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه أن يصلي على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم حسن أخلاقنا، اللهم أدبنا بأدب من عندك، اللهم أصلح لنا زوجاتنا وربي لنا أولادنا، اللهم أصلح لنا نفوسنا التي بين جنبينا، اللهم ارتقي به إيماننا لنطلب المعالي. اللهم إنا نسألك نفسا مطمئنة وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا. رب نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. رب نعوذ بك من شرور أنفسنا، رب نعوذ بك من شرور أنفسنا، رب نعوذ بك من شرور أنفسنا، رب نعوذ بك من سيء عملنا، رب نعوذ بك من سيء عملنا، رب نعوذ بك من سيء عملنا. رب أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب خذ بأيدينا ونواصينا إليك، أخذ الكرام عليك. رب تولى أمرنا، دبر لنا، أحسن خلاصنا. رب نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. رب نعوذ بك من الشر كله أوله وآخره وفواتحه وجوامعه. ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. رب نسألك من خير كل ذي خير أنت آخذ بناصيته. رب نسألك الخير كله أوله وآخره وفواتحه وجوامعه. ونسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. رب فرج كرب المكروبين وهم المهمومين. رب فرج كرب كل مكروب وهم كل مهموم، وعافي كل مبتلى، وسدد دين كل مدين، واخلي كل فقير، وفك كل مأسور، ورد كل غائب، وفك كل عاني. رب عافنا والمسلمين من كل بلاء. رب عافنا والمسلمين من كل بلاء. رب عافنا والمسلمين من كل بلاء. رب أدم علينا نعمك ظاهرة وباطنة. رب ارزقنا شكر نعمائك والرضا بقضائك والصبر على بلائك. رب اجعلنا لك شكالين،
رب اجعلنا لك شكارين، رب اجعلنا لك أوابين، رب اجعلنا لك مخبتين، رب ارحم آباءنا وأمهاتنا وجميع أموات المسلمين، افتح لهم في قبورهم، اللهم افتح لهم في قبورهم، اجعل قبورهم من خير منازلهم، أبدلهم فيها دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، وجيرانا خيرا من جيرانهم، رب لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، واغفر اللهم لنا ولهم، رب الحقنا بهم على الإيمان الكامل غير فاتنين ولا مفتنين ولا ضالين ولا مضلين ولا خزايا ولا نادمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد النبي الأمين وأصحاب الغر المأمين وأهل الصلاة.